الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في ما يجوز من المعاملة بين المشركين والمسلمين، بين الكفار والمسلمين، تكلمنا عن المؤاجرة والمبايعة وشروط ذلك والبيع والشراء وقبول الهدية والإهداء إليهم، رد السلام عليهم والتحية. قال ابن القيم: اختلف في وجوبه فالجمهور على وجوبه، وهو الصواب. الصواب لأنه الأمر، والأمر ظاهره الوجوب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وقال الله عز وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم فقولوا. قولوا فعل أمر ظاهره الوجوب. وقال: الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى. والصواب الأول، والفرق أن مأمورون بهجر أهل البدع تحذيرا، تعذيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة، مما يرجح رأي الجمهور ما ذكرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الانتفاع بما عندهم، دي نقطة عظيمة الأهمية في واقعنا المعاصر، من الانتفاع بالعلوم والإداريات ونحو ذلك المختلفة، يجوز الانتفاع بها. الدليل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر هاديا خريتا، أي رجلا ماهرا من بني الديل وهو على دين قومه. إذن يمكن أن نستعمل خبراء أجانب في مختلف مجالات الحياة المعاصرة، يمكن أن ننتفع بعلومهم ونتعلم علومهم التي فيها نفع دنيوي وليس فيها مخالفة للشرع. الزواج من الكتابية مما يجوز، وهو لا يقتضي محبة ولا موالاة. قال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال ابن كثير: وأيوة وحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إنه معلوم أن المحصنات من المؤمنات معلوم جواز نكاحهن، لكن ذكره ليجمع معه المحصنات يعني العفيفات الحرائر من أهل الكتاب. فقيل أراد به المحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير مجاهد. وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، يحتمل أنه أراد ما حكاه عنه غيره، ما حكاه عنه أنه أراد دون الإماء، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما هو في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هنا، وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية. والظاهر والله أعلم وأعلم أنه يلزم أن تكون حرة أيضا، لأن الله عز وجل قال: وما لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلو جاز نكاح الأمة فلا بد أن تكون إيه؟ مؤمنة. ففهم المخالفة أنه لا يجوز أن ينكح الإماء غير المؤمنات. ثم قال، قال ابن كثير: وقيل المراد بأهل الكتاب ها هنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي. وقيل المراد بذلك ده ممكن يكون في سبب النزول، لا أن الشافعي يمنع الزواج من النصارى أو من غير الإسرائيليات. الإسرائيليات هم اليهوديات يعني. يقول: وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وليس هذا ظاهرا، لأن الآية: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمرأة ليست ممن يقاتل وليست ممن تقاتل، بل نهي عن قتلها. فيجوز أن يتزوج من حربية، لكن ليس في دار الكفر حتى لا يغلبوه على أولاده. طب ما إزاي هي حربية لو دخلت دار الإسلام يؤمنها ويدخلها؟ وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزوج بالنصرانية، ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول أن ربها عيسى، وقد قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هو هذا القول ابن عمر شذ به عن جمهور الصحابة، ولا شك أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشرك، واليهوديات التي يكذبن النبي صلى الله عليه وسلم مشركات، لأنهن يعبدن الشيطان الذي أمرهن بالتكذيب بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكل هذا أنواع من الشرك. وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به شمل كل كافر باتفاق العلماء، دخل ذلك فيه اليهود والنصارى وعباد الأوثان، وليس فقط من يعبد الأوثان. فقول ابن عمر رضي الله عنه لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربي عيسى كلام صحيح، هو شرك بالله، ولكن ولا تنكح المشركات عام، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خاص، والخاص مقدم على العام. قال وقد تزوج جماعة من الصحابة رضي الله عنهم نساء النصارى ولم يروا لذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه الآية مخصصة للتي في سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، والصحيح دخولهن في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها، لأن أهل الكتاب قد انفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع. فتبين بهذا أن قول أهل العلم جواز الزواج من الكتابية العفيفة يهودية أو نصرانية، ولم يخالف في ذلك إلا ابن عمر رضي الله عنهما في النصرانية، والأظهر قول الجمهور، إلا أنه لابد هنا من التنبيه على أن هذا الزواج لابد أن يظل معه بغض هذه المرأة على دينها، ولا مانع من استمرار النكاح مع وجود البغضاء، عشان يقول له إزاي تتجوزها والذي بقى فيما وجعل بينكم مودة ورحمة، هو بمجرد فقد المودة تتطلق؟ لو ان المودة حصلت حسب بدلها بغضاء يبقى انفسخ عقد النكاح؟ اي واحد يكره واحدة من مراته ينفسخ باتفاق العلماء؟ لا، ايوه هذا هو الاصل، ولكن قابل الاستثناء. واحد ما بيحبش واحدة وقرفان منها ولكن عنده عيال، لكن في مصالح، في تراحم، حيقولك هتروح فين الولية دي، ويرحمها ويسكنها ويعاشرها، فمودة ورحمة. لا يلزم ان يجتمع كل اعلى درجات المودة واعلى درجات الرحمة، وقد يمكن ان تكون المودة حب معاشرتها فقط، يحب المعاشرة الزوجية معها، حب شكلها، فهذا مثل حب الفطر الطبيعي لحب الشيء الجميل، ومثل الحب الفطر الطبيعي للأب والأم مع وجود البغضاء من على الدين، وهذا هو المقصود. فنقول لا لا، عشان نقول لا مش معقول ازاي الشرع يجيز تزوج الكتابيات وهو يبغضها، عشان يهربوا من مسألة الايه وجوب وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فبنقول كم من بيوت تقوم على غير الحب من مصالح ومنافع أخر، ولما كان هذا الأمر وهو استمرار الزواج دون محبة لا يقوى عليه الأكثر، كان زواج الكتابية مكروها، كما ثبت النهي عن عمر رضي الله عنه دون تحريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يديك. يعني خلاصة انه مكروه ان يتزوج كتابية مع امكان يتزوج مسلمة. اظهار الموافقة للكفار عند الاكراه والتقية، وهذه مسألة غاية في الاهمية، التقية والاكراه. نتكلم في الاكراه اولا، هو ان يوافقهم. المسلم قد يتعرض الى ضرورة تكرهه على اظهار موالاة الكفار او المنافقين، او ان يدفع عن نفسه شرهم واذاهم باستعمال التقية، لازم أن يكون على بينة من أمره فيما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وحدود الإكراه المعتبر شرعا ومعنى التقية وشروط اعتبار العمل بها. فهذا فصل مختصر في أهم مسائل هذا الموضوع. موضوع ده من موضوعات الساعة، أعني من كثرة الفتن وتعرض المسلمين للاضطهاد في بلاد مختلفة، واحتمال يعني تعذيبهم وسجنهم أصبح احتمالا كبيرا، حتى احتيج إلى فقه السجون والمعتقلات والتعذيب والإكراه. فهذا الباب أو فهذا الفصل فصل مهم جدا. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين أذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فوافقه على ذلك مكرها وجاء معتذرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. وهكذا قال الشعبي واقتدى أبو مالك، هذا كلام ابن كثير. قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المكره يجوز له أن يوالي المشركين إبقاء لمهجته، إبقاء لنفسه يعني. شروط الإكراه المعتبر شرعا كما ذكرها ابن حجر في فتح الباري. الشروط دي جاية منين؟ مأخوذة من القواعد الكلية، من معنى أولا كلمة الإكراه، ثانيا لا قواعد الشرعية لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والضرورة قد تقدر بقدرها. فمن خلاصة هذه القواعد مع الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم استنبطت هذه الشروط: أن يكون فاعله قادرا على إيقاع ما يهدد به. يعني لو واحد يقول لك حموتك، حقتلك، حخلص عليك، وانت عارف ان هو ايه لا يقدر على ذلك، ماشي كده، يبقى ده مش بكره معتبر، يقولش ده هددوني. والمأمور عاجزا عن الدفع ولو بالفرار، يعني لو يقدر يدفع، يعني هو بيقولك حقتلك وانت تقدر تقاوم، يبقى ايش انت مكره. طب تقدر تهرب منه، يبقى انت مش مكره لان عندك سعة في امر اخر. الثاني ان يغلب على ظنه انه اذا امتنع اوقع به ذلك، يعني لو انت عرفت انه بيهوش ما ينفعش تقول ده اكرهني لان انت عارف انه مش هينفذ. الثالث ان يكون ما هدد به فوريا، فلو قال ان لم تفعل كذا ضربتك غدا لا يعد مكرها، لما يجي بكره ربنا في رجلهم يكون مات. بيقولوا قصة يعني للاتعاظ، يعني الله اعلم بصحتها، بيقولوا في ملك قال لواحد يتعلم يجيب كل واحد من مدربي الخيل يقول له يتعلم الحصان بتاع الطيران يقتلك، يقولوا ما نقدرش يقتلهم، لغايه ما واحد قال له، قال له ايه، قال له طب اديني انا اعلمه خلال سنة. قال له طب خلاص، قال له طب هتعلمه ازاي الطيران خلال سنة؟ قال لهم يا انا اموت، يا الملك يموت، يا الحصان يموت. فمثل هذا بمعنى لو لم تفعل ضربتك غدا، يبقى مش مكره، لما يجي غد افرجها ربنا، يموت حسني مبارك، يموت القذافي، يموت بشار. يستثنى ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا، يعني ما هو الزمن قريب جدا ده قدامكم خمس دقايق، لو ما طلعتوش المفتاح هنضرب في المليان. سنة 87 كنا في المعتقل والاخوة نسوا نفسيهم، احنا الباب بتاع الزنزانة هو الباب نمرة 19 من اول السجن، 19 باب. المهم نسوا نفسيهم وكسروا بيبان وطلعوا على الشويش وخدوا المفاتيح وراحين فاتحين بقية الزنازين، خلاص فاضل كام باب؟ 18 باب. المهم احنا انا واخواننا ما تعملوش بالكلام ده. المهم لقينا احنا كنا في الدور الرابع، لقينا القوات بتتحرك، كنا هم جايين لكم اهم. والاخوه طبعا نسيوا نفسهم، بتوع الجماعه الاسلاميه كانوا وجات الله اكبر، والبطاطين اتحرقت يا اخواننا، ده احنا اللي اتغطى بالبطاطين مش هم. ما فيش الله اكبر اذاعه صوت الخلافه الاسلاميه من استقبال ترى مؤقتا. المهم بعد شويه عملوا ايه، انا فاكر اخ كان معايا في الزنزانة يقول لي الام صحت يا اولاد، قلت له الام صحت يا اولاد، بص على الناحيه الثانيه يا عم الشيخ، بص من الشباك الثاني وانت تعرف الام صحت ازاي. العساكر جايين اهم والامن المركزي جاي. المهم وصلوا قالوا المفتاح يطلع بتاع اللي خدوه الشاويش، خلال خمس دقائق هنضرب في المليان. الله اكبر، ولا في فايده، خمس دقائق وبداوا ضرب خرطوش في دقيقه واحده، كل السجن بيطلع يجري على الزنازين بتاعته. طب يا اخوانا طب وبعدين؟ وخدنا علقه محترمه جدا لكل السجن بعد ما الدنيا كلها دخلت جوه الزنازين، ولا اكل ولا شرب ولا ميه يومين اتنين. فالمهم ايه الوضع ده، يبقى اذا ذكر زمنا قريبا جدا او جرت العاده بانه لا يخلف، بمعنى ان هو ممكن يحصل خلال اسبوع اسبوعين في مفسده ضخمه، في ضرر هيحصل فيه. يعني كنت بضرب مثال ايام امن الدوله بس دلوقتي مش موجود، كنت بقول للاخوه لو رحنا كسرنا الخمارات النهارده ممكن يعدي اخر النهار من غير ما حد يتضرب، لكن بقى على اخر النهار لازم هيتلموا الناس كلها وهتتلم الدعوة كلها، وهيترتب على ذلك من الضرر ما الله أعلم به. قالوا صح. يبقى إذا ممكن يوم يومين ثلاثة بس هيحصل ضرر بالغ في ذلك. عشان كده بنقول للإخوة أخواننا، ما تعرفوا أن أنتوا مش عايشين في لوحدكم في العالم، فعايزين نعمل أحسن حاجة ونموت الإعلاميين الله يخرب بيتهم دول، ونكسر مدينة الإنتاج الإعلامي، ونطلع نعمل نطبق الحدود. طب وبعدين أنتوا عايشين في العالم لوحدكم، ولا في قوات أجنبية على اليمين وفي الجنوب وفي الشمال وفي كل حتة ممكن يحصل تدخل. احنا اذا كان هيحصل ان يهدم المشروع كله، يبقى احنا جرت العادة بان الامر لا يترت يعني لا يمكن ان يحصل بلا يعني ان الامور لن تمر بسلام بهذه الطريقة لو ان الناس باشرت هذا الامر. انا عارفين نخلص على الناس اللي موجودة عندنا، ما الناس اللي جوه مصر نفسها من الفوضويين دول اللي عمالين يخربوها بمجرد كلمة بتتحط، مجرد المادة 219 دي اللي قلب الدنيا عليهم، وهم اللي مخلين كل اللي انتوا شايفينه ده بيحصل علشان المادة 219. فالمهم ان بنقول اذا جرت العادة بانه لا يخلف، يبقى الانسان مكره حتى ولو كان هيقعد مدة، طالما انه لكن المدة الطويلة جدا يعني كمان 10 سنين يمكن يحصل حاجة، هذا لا يعد إكراها. ليه؟ لأن لا يوجد غلبة ظن أصلا مع الزمن الطويل. ده ممكن خلال السنة دي زي ما تقول إيه يحصل ده مع الزمن الطويل لا يحصل غلبة ظن بحصول المهدد به. الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره، هذا من كلام ابن حجر. يعني لو المكره ده ما كانش قلبه مطمئن بالإيمان يبقى مش معذور، يبقى مش إكراه معتبر. يعني لو واحد عرف ان هم كان زمان، وكل الاسئله الحمد لله كانت زمان، بس اول مره نشرح الكتاب ده بعد ما تغيرت نوصل للباب ده بعد الثوره السنه اللي فاتت ما لحقناش نوصل. لكن كنا بنضرب مثل للاخوه ان هو لو حصل ان واحد لقاهم بيمسكوا الملتحين، كان زمان كده يمسكوا الملتحين، قصه وقعت فعلا يعني. فراح جاي واحد عشان يهرب من الموضوع ده، شال علبة سجاير وسب الدين اللي قدامه. هو في الحقيقة فعل ذلك تخلصا من شرهم، ولكن هل كان يسعه ان يترك ذلك؟ كان يسعه. يبقى انت ما كنتش قلبك مطمئن بالايمان عشان تضحي بكل بساطة كده. في ناس كانوا يضربوهم عشان بيصلوا، واحد كده يقول لك اعوذ بالله مانيش مصلي، ده انا اكفر، ده انا ماليش دعوه بالمصحف بالدين كله، ليه انا ضايع نفسي ليه؟ هو في الحقيقه زي الرجل الذي قالوا قرب، قال ما اجد شيئا اقربه، قالوا قرب ولو ذبابه، فقرب ذبابه. هو عايز يعدي، هو في الحقيقه هو الدبان بيقرب. هو حد بيذبح دبانه؟ طب هاتوا الدبانه وانا اذبح لكم، يعني ادي دبانه اتفضل الاصطنم بتاعكم عدوا. هما فاهمين كويس جدا ان الدبان ايه لا يذبح ولا يتقرب به ولا راس حد شايفها، ومع ذلك الاختيار ان الواحد دينه مش عزيز عليه، دينه مش بي 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 يعني من اول حاجة بيضحي بيه، قلبه غير مطمئن بالايمان. وده الدليل على الحديث ده يدل على هذا الامر، ان الرجل ده قلبه ما كانش مطمئن بالايمان. عشان كده الحديث قال قرب ذبابة، قرب. إذن عمل حاجة بقلبه بالإضافة إلى إيه؟ إلى الظاهر، مع إنه ما عملهاش بقلبه وبالظاهر إلا للتخلص من شرهم. أما لو تمكن من الفرار على أن يعطيهم ماله فعل، يبقى المال بس المال الكثير هيبقى إكراه في بعض الأشياء مش في النطق بكلمة الكفر. لو هيهدوله بيته يبقى ممكن يكون معذور في بعض الأشياء، ولكن ليس في كل الأشياء، عشان حديث صهيب رضي الله تعالى عنه. ما فعله صهيب رضي الله عنه أنه قال خذوا المال ودعوني أهاجر، لا شك مشروع، لكن هل واجب ومستحب؟ الذي يظهر أن الإضرار البالغ بالمال يعد عذرا يسقط من صاحبه وجوب التخلص من أذى الكفار بدفع المال، ويبقى الاستحباب. أما الحبة من المال التي لا أثر لها فيلزمه حفظ دينه بدفعها. يعني بيقول له هات ربع جنيه وعديك من النطق بكلمة الكفر، يلزمه يدفع ربع جنيه. الحبة القليلة، المال القليل الذي يخلصه من الكفر ومن المعاصي، يلزمه أن يقدم دينه على ماله من القواعد العامة للشريعة. على أي شيء يصح الإكراه؟ قال القرطبي، واسمع دي مهمة جدا، أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره، بجلد أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، ويسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. يعني الإكراه مجاله بينك وبين الله، حقوق الرب عز وجل هو عز وجل الذي أسقطها عند الإكراه. وأما حقوق العباد فليس من حقك أن تعتدي على أحد إلا في المال، فده ينظر فيه إن هو يمكن أن يعتدي على مال غيره مع ضمانه له. أما يعتدي على عرضه، ينتهك عرضه، يجرده من ملابسه، يجلده، يغتصب زوجته، ويقول لك وانا اعمل ايه، هم اللي قالوا لي. ما دي اللي بيحصل في الدنيا كلها. الكفر كله مبني على الجنود المطيعين، الجنود الذين ينفذون، ويقول لك انا عبد مأمور. هم بيقولوا عبد المأمور، لا، في اتفاق على انه لو اكره على قتل غيره لا يجوز، ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره. واختلف في الزنا، فقال مطرف وأصبغ ابن الحكم وابن الماجشون لا يفعل أحد ذلك، وإن قتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم ويلزمه الحد. وبه قال أبو ثور والحسن. قال ابن العربي الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه خلافا لمن ألزمه ذلك، يسقط الإثم ويسقط الحد، وده الصحيح، بس بشرط أنها ما تكونش معصومة. يعني اللي هي بتكرهه على ان يزني بها ملهاش حرمة. اذا كانت مشركة حربية ليست لها حرمة، لكن لو ان مسلمة بيكرهوه عشان يزني بيها هيدخل في الجزء الاولاني اللي هو ولا انتهاك حرمته بجلد او غيره. اذا كان لا يجوز ان يجلد غيره، يبقى ازاي ينتهك ارض مسلمة ويغتصبها؟ ده اشد من القتل عندها، ده يكونها تتجلد ولا تغتصب. لو جلدوها الف جلدة اهون عليها من الايه، من الاغتصاب. واذا كان لا يجوز ذلك، لكن هم بيتكلموا هنا على ايه، على ان تكون المرأة ليست لها ايه حرمة، وهي التي تكرهه على الزنا. فده اللي بيقوله العلماء، بيقولوا ان الاكراه يصح على القول وليس على الفعل، فمش من باب انتهاك حرمة الاخرين، لا، ده من باب الانتهاك ان هو بيتعرض لخطر عشان يسمى زي ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. لو هي ملاش حرمة وهي التي تكرهه على ذلك، يبقى ليس لها حرمة، والصحيح جواز ان يفعل. قال رحمه الله اللي هو ابن القرطبي، قال ابن خويز من داد في احكامه، اختلف اصحابنا متى اكره الرجل على الزنا، فقال بعضهم عليه الحد، زي ما اصحابنا المالكية، لانه انما يفعل ذلك باختياره، لان الزنا اصلا مش ممكن يحصل الا مع شهوة. ليه؟ لانه لابد ان ينتصب ذكره، اللي هو يسمونه الانتشار. عشان يحصل انتصاب لابد ان يشتهي، يبقى لابد ان يكون راغبا. فبيقولوا ده فين بقى؟ ده مع قلبه مطمئن بالامام ما يحصلش مع بعضه. الحقيقة ده في تفرقة بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. هو ده في الرجل لا يمكن إلا أن يكون إكراها غير ملجئ، إلا أن هو يتضرب جامد جدا لغاية ما يقول طب أنا اللي هعمل كده اختيارا، بس بسبب الضرب والتعذيب والتهديد بالقتل اللي قبل الفعل. لكن الإكراه الملجئ ده اللي بيخلي الإنسان كالآلة لا يستطيع شيئا. المرأة لما تغتصب قدامها أو في صورتين للاغتصاب ده، صورة ان هي يكتفوها حتى يفعلوا بها الفاحشة، هي كده لم تصنع شيئا، لم تفعل اصلا، ما تسماش زانية بحال من الاحوال، لانها لم تفعل، ده فعل بها فقط. الزانية هي التي فعلت ايه الزنا، هنا ما فعلتش اصلا. لكن امتى تبقى مكره؟ ده اسمه اكراه ملجئ، مسكوه وضربوا بواحد تاني، وقع التاني ده مات، هو صار كالايه، كالآلة. اما لو قالوا له هنموتك ان ما قتلتش فلان، ده اكراه ايه ده بقى؟ غير ملجئ. يقول له انت امسك السيف والمسدس وموته، يقول له اغتصب فلانة والا هنموتك انت او هنغتصبك، او هنغتصب زوجتك، ما ينفعش يقول انا اعمل ايه، لان هنا متعلق بحرمة ايه اخرى. المهم ان هو الاكراه المرأة متصور فيها اكراه ملجئ واكراه غير ملجئ. اكراه غير ملجئ زي اللي كان بيفعله عبد الله بن ابي سلول مع ايه، مع الاماء، ولا تكرهوا فتاتكم على البغاء ان ارادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فان الله بعد اكراههن غفور رحيم. يعني كان يضربها ويعذبها ان ما راحتش بنفسها جابت فلوس جاء من الزنا، وده معناه ان هي ايه بتروح بنفسها، وده اكراه ملجئ ولا غير ملجئ؟ غير ملجئ، هي ما حدش بيغتصبها، ده هي اللي بتروح بس عشان تخلص من العذاب اللي جاي. كل النطق في الحقيقة اكراه غير ملجئ، ولو مهما بلغ من التعذيب، لان انت اللي بتحرك لسانك معانا، محدش يعرف يطلع الهوى من جوه الا انت، انت اللي هتطلع الهوى عشان ينطق بالكلمة. وعشان كده بنقول الحقيقة ان الآية نزلت في اكراه غير ملجئ، وانه اكراه معتبر اللي هو قول عمار ابن ياسس، ده دليل على ان الاكراه الملجئ ان الاكراه غير الملجئ معتبر، ولا يلزم ان يكون ايه اكراها ملجئا. والآية في الزنا يدل على ان الفعل يجوز عند الاكراه غير الملجئ، بس يكون التعذيب والقتل والتعذيب الشديد، وليس مجرد مثلا الضربة الخفيفة او اخذ حبة المال، لا يكون ذلك اكراها معتبرا في الزنا. ولا السجن مهما طال، السجن مهما طال ليس عذرا واكراها في الزنا، لان الاشياء بتختلف باختلاف المكره عليه. قال ابن خويزم منداد قال بعضهم عليه الحد لانه انما يفعل ذلك باختياره، وقال بعضهم لا حد عليه. قال ابن خويزم منداد وهو الصحيح انه لا حد عليه. قال ابو حنيفة ان اكرهه غير السلطان حد، وان اكرهه السلطان فالقياس ان يحد، ولكن استحسن الا يحد. وخالفه صاحباه فقال لا حد عليه في الوجهين، لا السلطان ولا غير السلطان، ما فيش عبرة. وده الصحيح طبعا، ايه اللي يفرق السلطان عن غيره؟ الصحيح انه لا حد عليه ولا اثم عليه. قال ولم يراعي الانتشار، قالوا مش ممكن من شدة التعذيب يرغب في المرأة اللي قدامه يقوم ينتشر ذكره، ولم يراعي الانتشار، وانتشار الذكر انتصاب الذكر، عشان يقدر يزني، عشان يقدر يفعل الفعل، عشان يتخلص من العذاب. قال متى علم انه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز ان ينتشر. قال ابن المنذر لا حد عليه ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. هل يصح الإكراه على القول والفعل أم القول فقط؟ قال القرطبي رحمه الله، طبعا ابن القرطبي من أحسن المواطن اللي فيها بحث الإكراه عند بحث الآية، وكذلك في كتاب بدائع الصناعة في بحث الإكراه قوي جدا عند الحنفية. قال ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما الفعل فلا رخصة فيه. لا، عندنا آية في الفعل، ومن يكرهن فإن الله بعد إكراههن غفور رحيم، دي نزلت في إيدي في الزنا في البغاء، ده دليل على فعله، يبقى القول بان هو ليس هناك فعل رخصة في الفعل كلام غير صحيح. يقول مثل ان يكرهوه على السجود لغير الله، او الصلاة لغير القبلة، او قتل مسلم او ضربه. امسك هنا، لان هو جمعوا الحاجات المتفق عليها مع المختلف فيها، عشان كده حصل اختلاف. قتل مسلم او ضربه ده لا يجوز، مش عشان هو فعل، بل لا يجوز عشان هو اعتداء على حرمة ايه اخر معصوم. او اكل ماله، اكل المال قلنا الراجح فيها ان هو لو مضطر لانقاذ نفسه يجوز ياخد مال غيره، وهو مضطر مع جعان هيموت من الجوع، او ياكل اكل بتاع فلان الزائد عن ضرورته، ياكل اكل فلان. واقصاها يضمنه على قوله، يا ما يضمنوش على قوله، اقصاها يضمنه، يعني يقول له يبقى بذمتي ان انا اجيب لك بداله يوم ما ربنا يقدرني، ده اقصى شيء. فمهجة المسلم، نفس المسلم مقدمة على ايه؟ على مال اخيه، ماشي كده؟ او الزنا او شرب الخمر، السجود لغير القبلة، والزنا بقولنا بمعصومة يبقى لا يجوز، حتى لو كتابية، لو ذمية، حتى لو مجوسية، بس معصومة لها عهد ما ينفعش ان هو ايه يغتصبها عشان يهرب من قتل. واكل الربا يروى، بيقولوا ان الاكراه لا يجوز، يقول لا رخصة على في الفعل. يروى هذا عن الحسن البصري وهو قول الأوزاعي وسحنون من علمائنا. وقال محمد بن الحسن اللي هو صاحب أبي حنيفة: إذا قيل للأسير أسجد للصنم لهذا الصنم إلا قتلناك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد وإن قتلوه. والصحيح أنه يسجد وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ. ففي الصحيح عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، وفيه نزلت: فإنما تولوا فثم وجه الله. يعني في أحوال معينة يجوز الصلاة لغير إيه؟ لغير القبلة. فإذا كان هذا مباحا في السفر في حالة الأمن لتعب النزول عن الدابة للتنقل للتنفل، فكيف بحالة هذا المكره؟ واحتج من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني صوتين من ذي سلطان إلا كنت متكلما به. فقصر الرخصة على القول ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالا، وهو يريد أن الفعل في حكمه. احنا عندنا الآية أقوى دليل، هي آية سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم البغاء إلى قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور. الآية نص في فعل. قالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان. روي ذلك عن عمر ابن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق. وروى ابن القاسم عن مالك أنه متى أكره، أن من أكره شرب الخمر وترك الصلاة والإفطار في رمضان أن الإثم عنه مرفوع، بما يصح الإكراه. قال القطبي رحمه الله: اختلف العلماء في حد الإكراه. فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ليس الرجل بآمن على نفسه، إذا أخفته تهديد يغلب على الظن هيعمل به، مش لازم يبدأ الضرب، لأن في الحقيقة الإكراه بالضربة الأولانية، ما هو في الحقيقة هي عدت خلاص، الخوف من الضربة اللي جاية، من أن يستمر ذلك. إذا التهديد بالاستمرار هو ده اللي إكراه معتبر. إذا من الأول لو قال له هيضرب وهو عارف أنه هينفذ، هقتلك وهو عارف أنه هينفذ، يبقى معذور. أو أوثقته أو ضربته، أخفته أو أوثقته أو ضربته. قال ابن سعود: ما كلام يدرأ عني صوتين إلا كنت متكلما به. قال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن الله تبارك وتعالى لم يجعل في القتل تقية. تقولش أنا بقتل فلان تقية، ما فلان ده نفسه معصومة، إلا لو كان حربي بقى يجوز قتله. وقال النخعي: القيد إكراه والسجن إكراه، وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المحقق إكراه. صح، هذا الصواب، وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المعتدي وإنفاذه لما يتوعد به. وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، يعني ضربة بضربتين بعشر جلدات، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من السجن يدخل من الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه. وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة، لأنه يخاف منهما التلف. قالوا هما بيمنعوش عشان هو مش عشان فعل ولا حاجة، بيقول لا، لأنه ممكن يشرب خمرة يوم يموت، أو يأكل ميتة يوم يموت، فإنه بيقولوا له كل سم ده، كل السم ده عشان تموت، يوم يقول لا ده ما ينفعش أن أنا أكله، يموتوني وما موتش نفسي. معانا كده؟ وجعلوهما إكراها في إقراره علي ألف درهم. هما في الخمر والميتة قالوا إن ده علشان حيتلف منه، إذا الحقيقة تعلق على التلف. لو هو الميتة دي ما هياش ضارة بالدرجة، زي الخنزير، الضرر ده ضرر في المستقبل مش ضرر حال، فيجوز أن يأكل الخنزير لأن الضرر فيه مش ضرر، مش زي السم. قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس، من غير أنه يهلك ويموت. وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأكثر علماء. هل يختلف حكم الإكراه مع اختلاف المكره عليه ونوع الإكراه؟ نعم. قال شيخ الإسلام: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها. في أن أنا أقبل هبة، تشرب كوباية الشاي دي ولا تنزل الحبس تقعد لغاية آخر اليوم؟ أشرب كوباية الشاي، مفيش مشكلة، بل أقل من ذلك، يضربوا ألم ولا أشرب كوباية الشاي، يشدوا ودنه ولا أشرب كوباية الشاي، عند واحد ظالم يشرب كوباية الشاي. قبول الهبة الأمر فيها أيسر. أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها. الإمام أحمد شد في المسألة دي وقال الكلام التهديد ما ينفعش إكراه، لازم يضربه. الراجح لا، الوعيد المحقق إكراه وإن لم يقع. قال القرطبي: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن وأقام 5 أعوام ورضي بذلك لعظيم منزلته وشريف قدره، ولو أكره رجل بالسجن على الزنا ما جاز له إجماعا. يعني لو قالوا له هتستجن ولا تزني ما يزنيش. فإن أكره بالضرب فقد اختلف فيه العلماء، والصحيح أنه إذا كان فادحا ضرب فظيع فإنه يسقط عنه إثم الزنا وحده، يسقط عنه إثم الزنا وحده. وقال بعض العلماء: لا يسقط عنه الحد وهو ضعيف، فإن الله تعالى لا يجمع على عبد عذابين ولا يصرف بين بلائين، وما جعل عليكم في الدين الحرج. التقية. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، إلى الله المصير. قال البغوي: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين. امسك بقى واحدة واحدة. إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو أن يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم على نفسه، يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه، يعني بالقدر يدفع به عن نفسه بس، من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. هذه الشروط. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هما الاثنين متداخلين مع بعض، إن هي الإكراه والتقية، بس التقية أوسع أحيانا، يعني ممكن يبقى موجود قدامهم يظهر موافقتهم في هيئة في لباس وما يكونش مكره على ذلك، بس عشان يتقي شرهم. قال ابن القيم: معلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معادتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان بالعداوة، يعني في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم فأباح لهم التقية، وليست التقية موالاة. قال ابن جرير الطبري: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا في سلطانهم. تاني كلام البغوي زيه بالضبط، فتخافوهم على أنفسكم، يعني ممكن يكون في سلطانهم وهو مطمئن عندهم حقوق إنسان، ما بيقولولوش إذا عملت عملت كده هتضرك، يبقى ما يخافهمش في سلطانهم، ولكن لا يخافوهم، فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا العداوة ولا تشيعوهم، ما تعاونهمش على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل. يعني ما ينفعش ان يبقى جندي جندي عندهم. الآية: تأخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فيها تفصيل هيجي في قضية الحكم بغير ما أنزل الله.